بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
الموقظة في مصطلح الحديث،
والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ
عبد العزيز السعيد،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الثاني.
والاضطراب في الحديث معناه هو رواية الحديث عن شيخ على أوجه مختلفة، وكل وجه من هذه الوجوه يرويه جماعة يتعذر معه تخطئة أحد الأوجه وتصحيح أحدها. فإذا كان عندنا راو وعندنا ثقتان مثلا يرويان الحديث عن شيخ لهما على وجه الرفع، وكان هناك ثقتان بمنزلتهما يرويان هذا الحديث موقوفا وشيخهما ثقة، فإننا حين فهذا الوجه وهذا الوجه يسمى فهذا الحديث يروى على وجهين مرفوع وموقوف، وترجيح إحدى الروايتين على الأخرى متعذر، فيحكم على هذا الحديث بالاضطراب. وفي الاضطراب بالذات الغالب أنه لا ينسب الاضطراب إلى شخص بعينه، وإنما يحكم الحديث بأنه مضطرب، لأن تحميل الثقات بعض الأخطاء أو أخطاء الحديث هذا يحتاج إلى دليل وبرهان. لكن في مثل هذا يقال هذا حديث مضطرب، ويقال لعل الاضطراب مفرد، لكن لا يجزم ممن اضطراب. فإذا كان الشيخ اللي هو راوي الحديث الأصلي إذا كان مضطرب في هذا الحديث، ثبت أنه مضطرب ما ثبت على وجه واحد، هذا يضعف الحديث، لأن الراوي حينئذ يكون غير تام الضبط. وسبق لنا في تصحيح الحديث وفي بيان شروط صحة الحديث أن يكون تام الضبط سواء كان بإطلاق أو بتقييد. فهذا الراوي قد يكون تام الضبط، لكن في هذه الحالة ضبطه كان غير تام، فنحكم على الحديث بأنه ضعيف، لأن هذا الشيخ الذي اضطرب في الحديث لم يضبط هذا الحديث. ومن شروط صحة الحديث أن يكون راويه تام الضبط عند روايته للحديث. وإذا قلنا إن الخطأ أو الاضطراب ليس ناشئا عنه وإنما ناشئا عن الرواة عنه، فإنه حينئذ لا يحكم للحديث بالصحة، لأن لم يتبين لنا أحد الوجهين الصحيحين. والصحة هي حكم على الحديث، لكن هنا محتمل أن يكون صحيحا ومحتمل أن يكون غلطا، فلا يحكم له بأحد الوجهين إلا بمرجح، لكن يكون الظاهر من حال الإسناد أنه مضطرب. وهذا بالنسبة للإسناد، وكذلك بالنسبة للمتن، أحيانا يروى المتن على أوجه مختلفة يرويه الأئمة الثقات الحفاظ، فلا يدرى أي هذه الأوجه أرجح، فيحكم على الحديث بالاضطراب. والمقصود هنا أن الحديث إذا ورد فيه مثل هذا الاضطراب أو هذه العلة فإنه يحكم عليه، لا يحكم له بالصحة لوجود العلة فيه. وهذا التفسير للعلة بالاضطراب إنما هو تفسير المؤلف رحمه الله تعالى، ولكن العلة فما يأتي في موضعها هي أعم وأشمل مما ذكره المؤلف. بقي هنا أمر وهو ما الفرق بين الشذوذ والعلة، ما الفرق بين الشذوذ والعلة؟ فعلى ظاهر كلام المؤلف والأخذ بتفسيره في المعل، الفرق بينهما ظاهر، الفرق بينهما ظاهر بالتعريف الذي سبق بيانه. لكن إذا أخذنا بأن العلة أعم وأشمل من الشذوذ، فإنه يكون هناك فرقا أو فروقا بينهما ستأتي إن شاء الله في مظنتها. والشذوذ وإن كان نوعا من أنواع العلة مندرج في العلة، لكن العلماء رحمهم الله يخصونه بالذكر، لدقته وعسر أو صعوبة الوصول إلى ولو قيل إن الحديث الصحيح اشترط فيه السلامة من العلة فقط وسكت عن الشذوذ لكان الأمر يسيرا وكان الشذوذ مندرجا تحت العلة، لكن يخصون الشذوذ لأن في العادة وفي أغلب الأحيان أو الشذوذ لا يكون إلا من ثقة، لكن العلة في الحديث أحيانا قد تكون من غير الثقة، وأحيانا تكون مع عدم المخالفة، وأحيانا تكون بالمخالفة، وأما الشذوذ فلا يكون إلا بالمخالفة، والشذوذ غالبا لا يكون إلا في سند واحد ومثل واحد، وأما العلة فتستفاد العلة إما من كتاب الله أو من النصوص الأخرى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم أو إجماع أهل الخيار أو غيره، كما يأتي إن شاء الله في بيان المسالك ومسالك العلة التي يعلل بها الحديث. فنخلص من هذا كله إلى أن الحديث الصحيح والمراد به الحديث الصحيح لذاته، لأنه هو الذي يتوجه لفظه لفظ الصحيح عند الإطلاق. الحديث الصحيح لا بد أن يكون مستوفيا لهذه الشروط الخمسة. بقي الحديث الصحيح لغيره، بما أن تكلمنا عن الحديث الصحيح لذاته فبقي الصحيح لغيره، وهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، لم يذكره المؤلف في هذا الكتاب. الصحيح لغيره هذا درجة متوسطة بين الحسن والصحيح لذاته، ودرجة متوسطة بين الصحيح لذاته والحسن لذاته. فالصحيح لذاته يعني أنه يصح دون أن يحتاج إلى غيره، من الشواهد والمتابعات. وأما الصحيح لغيره فمعناه أنه لا يصح بنفسه وإنما يصح بغيره، لكن الصحيح لغيره في أصله هو حسن لذاته، في الأصل حسن لذاته، فإذا جاءه طريق أخرى في مرتبته أو أقوى منه صار صحيحا لغيره، فهو صحيح لغيره لوروده من طريق أخرى. وأما لو بقي بنفسه لكان حسنا لذاته، لكن لما جاءه طريق أخرى في مثل قوته أو أقوى منه رفعته عن هذه المنزلة إلى درجة الصحيح لغيره. وهذا التعريف أو تعريف الصحيح لغيره أو التعريف بعمومه ومنه الصحيح لغيره ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النفس في مبحث الحديث الحسن، فإنه ذكر أن الحديث الصحيح بعمومه يعني بشموله للقسمين الصحيح لذاته وصحيح لغيره بأنه هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعترض، أو القاصر عنه إذا اعترض عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلل. فقوله أو القاصر عنه إذا اعترض هذا هو المتعلق بالصحيح لغيره، لأن الصحيح لذاته راوي تام الضبط، أما الصحيح لغيره فإن راويه في الأصل لا يكون تام الضبط، وإنما هو خفيف الضبط وهو صاحب الحديث الحسن لذاته. فإذا اعترض يعني جاء من طريق أخرى في مثل قوته أو أقوى منه ارتقى إلى الصحيح لغيره. وأما بقية الشروط المتعلقة بالصحيح لذاته فلا بد أن تتوفر في الصحيح لغيره، فعدالة الرواة لا بد أن تكون في الصحيح لغيره بجميع طرقه، واتصال السند لا بد أن يكون في الصحيح لغيره بجميع طرقه، وسلامته من الشذوذ والعلة لا بد أن تكون في الصحيح لغيره بطرقه كلها. بقي الضبط، فراوي الصحيح لذاته الصحيح لغيره في الأصل قد خف ضبطه، ولهذا قال ابن حجر لما ذكر تعريف الحديث الصحيح اللي تقدم لكم ذكر أن راوي الحديث الصحيح لغيره قاصر يعني في الحفظ عن راوي الحديث لذاته الذي هو تام الضبط. فصار عندنا الحديث الصحيح قسمين، القسم الأول الصحيح لذاته والقسم الثاني الصحيح لغيره، ويشتركان في 4 شروط إلا في الضبط، إن الصحيح لذاته يكون راوي تام الضبط، وأما الصحيح لغيره ففي الأصل يكون راوي خفيف الضبط، لكن هذه الخفة تنجبر بورود الحديث من طريق أخرى. وهذان القسمان موجودان بكثرة في الصحيحين، موجودان بكثرة في الصحيحين، ولهذا تجدون بعض الرواة المخرج لهم في الصحيحين قد تكلم فيهم من جهة الحفظ، لكن الشيخين في الغالب لا يخرجان لهما إلا في المتابعات، ولا يخرجان لهما على سبيل ولا يخرجان لهم على سبيل الاحتجاج، وإنما يذكرون هؤلاء الرواة الذين قد خف ضبطهم في المتابعات. فإذا اعترض متابع مع متابع مع متابع ترقى الحديث الصحيح لغيره، صار حديثا صحيحا لغيره. فالصحيحان مشتملان على هذين القسمين، وإن كان ما في صحيح مسلم من الصحيح لغيره أكثر مما في صحيح البخاري، أكثر مما في صحيح البخاري. فالشيخان يخرجان لمن خف ضبطه إذا كان عندهم أصل لهذا الحديث، أو كان الحديث أو ورد الحديث الذي خف ضبط رواته من طرق متعددة، كل هذه الطرق ترفع من مقام الحفظ للراوي الذي خف ضبطه، ترفع من مقام في هذا الحديث بخصوصه، لأننا نشترط تمام الضبط في راوي الصحيح ليصل إلينا الحديث صحيحا سالما. فإذا تتابع الرواة ولو مع خفة الضبط على رواية حديث ما، فإن حينئذ كل واحد منهما يجبر حفظه ما خف من ضبط الآخر في هذا الحديث بخصوصه، ولهذا خرج الشيخان الشيخان الحديث الصحيح لغيره مع خفة ضبط الرواة، وإنما صنع على ذلك لأن هذه الخفة زاءت بتعدد طرق الحديث، بتعدد طرق الحديث. بقي في هذا نذكر التمثيل للحديث الصحيح حتى يتضح التعريف. فالحديث الصحيح مثاله ما رواه النسائي في سننه عن شيخه يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار بن ياسر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا الحديث إذا نظرنا في سنده وجدنا أولا وجدنا أن رجاله ثقات وكلهم ثقات ولا تكلم في أحد منهم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: كل راو من هؤلاء الرواة قد تحمل عن شيخه وثبت سماعه منه. وثالث الشروط وثالثه العدالة. هؤلاء الرواة عدول لا شك فيهم، لأنهم داخلون في حد الثقة، والثقة لفظ يطلق على الضابط والعدل. بقي السلامة من الشذوذ والعلة، وهذه لضعفنا القاصر عن إدراك مثل هذه الأشياء ومعرفتها، لأنه لا يعني يتأهل لها إلا الأئمة الحفاظ، فإنه من الصعوبة من مكان الجزم بسلامة الحديث من الشذوذ والعلة. لكن انتفاء الشذوذ والعلة قد يدرك من جانب آخر، جانب قد نجزم معه بصحة الحديث وسلامته من الشذوذ والعلة. في جانب آخر قد يكون الأظهر والأرجح السلامة من الشذوذ والعلة. فإذا وجدنا إسنادا ووجدنا من صحه من أئمة الحديث، فإنه حينئذ يكون عندنا نوع من الجزم، يكون عندنا جزم إلى حد ما بأن هذا الحديث صحيح. والتصحيح هذا أو السلامة من الشذوذ والعلة ليس من قبل أنفسنا، وإنما هذا مستفاد من الأئمة. إذا جاء حديث صحة الإمام أحمد أو صحة البخاري قال بالصحيح أو الدارقطني أو غيرهم، وكشفنا عن السند وجدنا الإسناد فيما يظهر لنا سالم من هذه الأشياء، فإن حينئذ يكون عندنا جزم أو شبه جزم بأن هذا الحديث صحيح، لا اعتمادا على فحصنا وبحثنا، وإنما اعتمادا على كلام الأئمة. والقسم الثاني اللي هو يكون الأرجح والأظهر السلامة من الشذوذ، وهذا يكون بعد البحث عن كلام العلماء. فإذا لم نجد فإننا حينئذ نستقصي طرق الحديث وجمعها وجمع ألفاظه ومعارضة بعضها على بعض حتى نصل إلى الغاية في جهدنا، وعندئذ يكون الأرجح والأظهر أن يكون سالما من الشذوذ والعلة. وهذا كما يصنع المجتهد في الترجيح بين مسائل الأحكام، يجتمع في جمع أدلة الأئمة في تعارض في اختلافهم، ثم يرجح بما ظهر له وإن لم يكن جازما بذلك. وكذلك بالنسبة لهذه الحالة يستقصي الإنسان ما أمكن، ثم يحكم بعد ذلك بناء على ما ظهر له، ولا يكون فيه جزم، وإنما يكون على سبيل الأرجح والأظهر. لكن إذا كان الأئمة قد حكموا عليه، فإنه حينئذ إن حكموا عليه بالشذوذ أو أعلوه، فإنه لا يتجاسر العبد على مخالفتهم إذا كانوا من أئمة الحديث. وأما إذا كانوا قد حكموا عليه بالصحة فإن ذلك يتضمن سلامته من الشذوذ والعلة، فحينئذ يكون هذا الحكم مستفاد، أو سلامة الحديث من الشذوذ والعلة مستفادة من كلام الأئمة. وهذا الحديث قد صححه غير واحد من الأئمة وأورده الإمام النسائي في سننه ولم يعل له، والأئمة استشهدوا والأئمة احتجوا به وأثبتوا به. أحكاما، فالذي يظهر أنهم لم يطلعوا فيه على شذوذ ولا علة، فلهذا يحكم عليه بأنه حديث صحيح. بقي نقطة في هذا الحديث، أن تقدم لنا أن الراوي قد يكون ضابط ضبطا خاصا أو ضبطا مقيدا بزمان، قلنا هذا يأتي في رواية المختلطين، وهذا ينطبق معنا في هذا الحديث، لأن عطاء بن السائب مختلط وهو ثقة لكنه اختلط، لكن رواية حماد بن زيد عنه قبل الاختلاط، فصار عطاء بن السائب في هذا الحديث ضابطا، لكن لو ورد من رواية بعد الاختلاط لحكمنا عليه بالضبط، لكن هنا حكمنا عليه بالصحة لأنه ثقة، وفي هذه الحالة كان ضابطا لأن قد روى هذا الحديث قبل اختلاطه، وعرفنا ذلك برواية حماد بن زيد عنه. فهذا مثال للحديث الصحيح لذاته. ومثال آخر أيضا له، مثاله ما رواه الإمام أحمد عن وكيع عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسج عن البراء بن عازب بن سلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. هذا الحديث لو جميع رجال الثقات، جميع رجال الثقات، وكل واحد منهما سمع من الآخر، والأعمش وإن كان مدلسا لكن تدليسه ممن يحتمله الأئمة ويمشونه وإن عن عن في مثل هذا الحديث، فالأصل ولو عن عن كما يأتي إن شاء الله في مثل هؤلاء الأئمة، ولو عن عن فحديثه مقبول إلا لوجود معارض. هنا ما وجد معارض، بل روايات كثيرة جدا تثبت أن هذا الحديث صحيح. فهذا الحديث يعني ثبتت صحته أولا لأن سنده، لأن إسناده فيما يظهر مستوفيا لهذه الشروط، كما أن متنه لم يعله أحد من العلماء بل احتجوا به حتى في مسائل الاعتقاد، وهذا يدل على ثبوته عند الأئمة رحمهم الله كالبخاري وغيره، لأن احتج به في كتابه خلق أفعال العباد. فهذا الحديث فيما يظهر أنه حديث صحيح بذاته. بقي التمثيل للصحيح لغيره، الصحيح لغيره مثاله ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن محمد بن بشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لو نظرنا فيه لوجدنا أن رجالة كلهم ثقات إلا محمد بن عمرو بن علقمة. محمد بن عمرو بن علقمة هذا عدل في دينه، ولكن في حفظه شيء، فهو خفيف الضبط، وهو ممن يمثل لحديثه بأنه حديث حسن، لأنه حديث حسن. فهذا الحديث إذا حكمنا عليه بهذا الإسناد حكمنا عليه بأنه حديث حسن لذاته. لماذا؟ لأن راويه محمد بن عمرو بن علقمة خفيف الضبط، لأن راويه محمد بن عمرو بن علقمة خفيف الضبط. لكن لما تتبعنا طرق الحديث وجدنا أنه تابعه عليه أبو حازم وهو ثقة، فأبو حازم أرفع منزلة من محمد بن عمرو بن علقمة، فمحمد بن عمرو علقمة فيه شفة ضبط لكنه لم يتفرد بهذا الحديث، فجاء أبو حازم فتابعه على هذا الحديث ورواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فتبين بذلك أن هذا الحديث قد ضبطه محمد بن عمرو بن علقمة، فجبرنا خفة ضبطه برواية أبي حازم، وأبو حازم أمثل منه في رواية الحديث، أمثل منه في رواية الحديث. وشرط الترقية عند أهل العلم أن يكون الشاهد في منزلة المشهود له أو أعلى منه منزله. وهنا الشاهد أعلى أو المتابع وهو أبو حازم أعلى منزلة من المتابع. وبهذا ينتهي الكلام عن الحديث الصحيح في إسناده ومثله. فتبين لكم أن الحديث الصحيح إذا أطلق يشمل الإسناد والمثل. وإذا حكم على حديث بأنه صحيح فإن ذلك عائد إلى الإسناد والمثل، عائد إلى الإسناد والمثل. لقالوا هذا حديث صحيح، يعني حديث صحيح في إسناده صحيح في مثله. وأما إذا قالوا صحيح الإسناد فقد تكفلوا لك بصحة الإسناد، لكن قد يكون المثل معل، قد يكون المثل معلا، قد يكون المثل معل. إذا قالوا صحيح الإسناد لا يلزم من صحة المثل. وأما إذا قالوا رجاله ثقات فمعناه أن رجاله عدول ضابطون، معناه أن رجاله عدول ضابطون، لكن قد يكون منقطعا، قد يكون الإسناد شاذا، قد يكون الإسناد معلل، قد يكون المتن شاذا، قد يكون المتن معلل. فإذا قالوا رجاله ثقات معناه تكفلوا لك بأمرين، أحدهما ضبط الرواة وعدالة الرواة. ومن هنا يخطئ بعض الناس إذا ظن أن قول رجال الثقات يعني تصحيحا للحديث، وهذا غلط. وكذلك إذا قالوا رجاله رجال الصحيح يعني رجاله مفرج لهم بالصحيح، لكن لا يلزم من صحة الحديث لكونه يحتمل أن يكون منقطعا، يحتمل أن يكون معللا في سنده أو متنه، أو شاذا في سنده أو متنه، ويحتمل أن يكون رجاله مخرج لهم الصحيح لا على سبيل الاحتجاج، وإنما على سبيل وإنما في باب المتابعات. ومن رجال الصحيح من هو مما خرج له الصحيح وهو مخرج له في المتابعات، قد يكون في حفظ الشيء ويضعف له خارج الصحيح. فهذه الكلمة لا تقتضي تصحيح الحديث لا في إسناده ولا في متنه، وإنما الذي يقتضي تصحيح الحديث في إسناده ومتنه إذا قالوا هذا حديث صحيح. أما صحيح الإسناد فلا تشمل إلا ثلاثة، لا تشمل إلا عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند وسلامة السند من الشذوذ والعلة، فلا تعلق له بالمتن. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، على كيف يتم معرفة الرواية عن الراوي المختلط من جهة القبول والرد، من جهة القبول والرد؟ هذا طبعا إن شاء الله يأتي في مبحث المختلط، في مبحث المختلط وبيانه، أنه يعني على وجه الإختصار تارة يعرف بتنصيص الأئمة، يقولون فلان وفلان 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 رووا عنه قبل الاختلاط، ما جاءنا عن فلان قبل الاختلاط رواه سمع منه، نعدد هذه الأشخاص نقول هؤلاء يسمعون منه قبل اختلاط، هذا ينصص عليهم. وأحيانا يقولون سمع منه فلان وفلان وفلان بعد الاختلاط فيستفاد، هذا بالنص. وأحيانا يكون بحسب التاريخ، يقال من سمع منه قبل سنة كذا فهو صحيح السماع، ومن سمع منه بعد سنة كذا فهو ضعيف السماع، أو يقولون اختلط فلان سنة كذا. فأنت بحاجة إلى تتبع رحلات الشيوخ والعلماء والتواريخ للنظر متى التقى بهذا العالم، هل التقى به قبل هذا التاريخ أو بعد هذا التاريخ أو بعد هذا التاريخ. وأحيانا يحددونه بالأمكنة، فلان إذا سمع منه بالكوفة فسماعه صحيح، ومن سمع منه بخراسان فلسماعه شيء. فهذا يعني يقولون اختلط دخل مثلا الكوفة بعد اختلاطه، أو دخل البصرة بعد اختلاطه، فهذه الأشياء كلها تحدد الرواية قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. أما السؤال الثاني، مثال الشذوذ، مثال الشذوذ في الإسناد، إذا جاءنا معمر فروى حديثا عن الزهري، روى حديثا عن الزهري، روى حديثا عن الزهري موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه معمر هكذا، رواه معمر هكذا، معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وحديث قصة غيلان. هذا الإسناد إذا نظرنا إليه باب أبي بدر، هذا إسناد في ظاهر الصحة للرجال الثقات، لكن لما بحثنا عن الحديث وجدنا أن الأئمة يخالفون معمرا وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله، فالإمام مالك يجعله عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواية الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، مرسلة لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لو أخذنا بسند معمر لكان متصل، سالم عن ابن عمر كان متصل، لكن هنا نحكم على رواية معمر بأنها شاذة، لأن معمرا خالف الأئمة الثقات وعلى رأسهم مالك الذين رووه مرسلا، فيكون الصحيح فيها أنه الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمثلة إن شاء الله تأتي، الأمثلة تستعجلون تأتي إن شاء الله في 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 محلاتها. مثال الصحيح غيره اللي هو حديث ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قوما قد منعوني، هذا مثال الصحيح غيره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الحسن، وفي تحرير معناه اضطراب. فقال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، أو الزهري عن سالم عن سالم عن أبيه، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة، أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله. ثم بعده في المرتبة الليث وزهري عن أبي الزبير عن جابر، أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ونحو ذلك من أفراد البخاري ومسلم.
رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تكلم المؤلف رحمه الله فيما تقدم عن الشروط التي يجب أن يستوفيها الحديث حتى يحكم له بالصحة، ذكر في هذا الجزء مراتب المجمع عليه، والمراد أعلى مراتب المجمع على صحته. وهذه العبارة تعطينا أن الحديث الصحيح منه ما هو مجمع عليه، ومنه ما هو مختلف فيه، من ما هو مجمع على صحته بين الأئمة، ومن ما هو مختلف في تصحيحه بين الأئمة. وهذا الخلاف ليس عائدا إلى ذات الشروط، فهم كما سلف أهل الحديث متفقون على الشروط الخمسة السابقة، وأنه لا بد من توافرها في الحديث حتى يحكم له بالصحة. ولكن المراد أو اختلاف العلماء في التصحيح إنما هو عائد إلى تحقق تلك الشروط في ذلك الحديث. فأحيانا بعض أهل العلم لا يحكم على الحديث لضعف أحد رجاله عنده، بينما يصححه عالم آخر لكون هذا الرجل ثقة عنده،
أو يصحح بعض العلماء الحديث بناء على أن سنده متصل بصحة سماع فلان عن فلان عنده، ثم يأتي آخر فلا يحكم لهذا الحديث بالصحة لأنه لا يصحح سماع فلان من فلان، فهذه أو فاختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث ليس عائدا إلى الشروط أنفسها، يعني ليس عائدا إلى اختلاف في هذه الشروط، وإنما هو عائد إلى تحقق هذه الشروط في الحديث الذي يحكم له بالصحة أو لا يحكم عليه بالصحة. وهذه العبارة أيضا تدل على أن الصحيح مراتب، وأن الصحيح وأن الحديث كما أنه أقتار صحيح وحسن وضعيف ودون ذلك، فكذلك الصحيح مراتب، فمنه ما هو أصح الصحيح ومنه ما هو أدنى الصحيح، وبين هاتين المرتبتين مراتب، وهذا عائد إلى الرجال أنفسهم وقوة ضبطهم، فكما أن الرجال فيما سبق يتفاوتون في الضبط كذلك الأسانيد تختلف الصحة بحسب تواتر الشروط فيها. وما ذكره المؤلف في هذه المراتب إنما هو عائد إلى ضبط الرواة، فبعض الرواة يكون أضبط من بعض فيكون حديث الأضبط أصح، وإن كان الجميع يطلق على حديثهم بأنه حديث صحيح، لكن هذا التمييز بين مراتب الصحيح يستفاد منه في الترجيح حين الاختلاف بين الأحاديث، فالحديث الذي بلغ الغاية في الصحة يقدم على ما هو دونه في المنزلة.
هذا أحد الإخوان يقول يوجد سيارة دادسون رقم اللوحة ألف دال ها 465 معترضة، يرجى إخراجها في الجهة الشمالية. طيب، فمراتب الصحيح أو الصحيح يختلف فيما بينه بحسب ضبط الرواة، وهذه المراتب التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى هذه مرتبة عليا الرواة فيها ثقات متقنون، وهي سلاسل معروفة ومشهورة، وتمتاز هذه المرتبة بالنظر في رجالها أن هؤلاء الرجال جميعهم قد خرج لهم في الصحيح في الصحيحين قد خرج لهم في الصحيحين بهذه السلاسل، بمعنى أنك لو أتيت إلى صحيح البخاري لوجدت فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ولوجدت فيه حديث منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن المسعود، ولوجدت فيه حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ولوجدت فيه حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فهؤلاء الرواة المذكورون موجودون بهذه السلاسل في الصحيحين، وخرجت لهم أحاديث كثيرة بهذه الأسانيد. وتمتاز هذه المرتبة أو أهل هذه المرتبة بأن هذه السلاسل وصفها أو أطلق عليها بأنها أصح الأسانيد، لأن بعض أهل العلم يرى أن أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم يرى أنه الزهري عن سالم عن أبيه، وآخر يرى أنه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وأيضا ذكر غير هذه السلاسل بما يقارب 18 سلسلة وصفت بأن وصف أو ورد عن عالم وصف واحدة منها بأنها أصح الأسانيد، وكونها توصف بأصح الأسانيد هذا دليل على علو منزلتها
وتمام ضبط رجالها وأنهم مقدمون على غيرهم. وتمتاز هذه المرتبة أو أهل هذه المرتبة بأن الرجال المذكورين فيها لم يمس أحد منهم بما يقدح في عدالته أو ضبطه، فصارت هذه المرتبة التي أوردها المؤلف أو أهل هذه المرتبة التي أوردها المؤلف رحمه الله، وهي المرتبة الأولى من مراتب الصحيح، يجمع أهلها ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن هم قد خرج لهم الصحيحين بجميعهم على هذا النسق الذي ذكره المؤلف رحمه الله. والثاني أن هذه السلسلة وهذه السلاسل المذكورة وصفت بأنها أصح الأسانيد. والثالث أن ما ذكر من هؤلاء الرجال لم يمس أحد منهم بجرح يقدح في ضبط فضلا عن عدالته. وأما المرتبة الثانية التي ذكرها المؤلف فهي أقل من هذه المرتبة، وتمتاز بأن رجالها مخرج لهم في الصحيحين. جميع الرجال المذكورين في المرتبة الثانية هؤلاء مخرج لهم في الصحيحين. والرجل الذي يخرج له في الصحيحين يختلف حاله عمن لم يخرج له في الصحيحين، لأن وجوده في الصحيحين دليل على علو منزلته، وأنه من الحفاظ. ولهذا بعض أهل العلم ذكر أن من خرج له في الصحيح على سبيل الاحتياج فهو قد اجتاز القنطرة فلا يتكلم في حفظه، فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث وإن لم يوثقه أحد من أئمة العلم. وإنما قالوا ذلك لأن الصحيحين تداولتها أيدي العلماء ونقدوها وأظهروا ما فيها من علل، فلم يجدوا إلا شيئا يسيرا لا يكون ظاهرا مع وفرة أحاديث الصحيحين. وهذه الصفة أو الوصف الأول الذي ثابت في هذه المرتبة أن الحديث من أهلها أن أهلها مخرج له في الصحيحين. والصفة الثانية أن أهلها لم يمس أحد منهم بقادح ظاهر، وإن كان على بعضهم ملحظ في الرواية. فمثلا سعيد بن أبي عروبة ثقة ثبت، لكن كان يدلس واختلط في آخر عمره. معمر ثقة ثبت، لكن كان إذا حدث في البصرة وهم، وإذا حدث عن بعض شيوخه كالأعمش وهشام وثابت يخطئ. ليس كالرجال أو ليسوا كالرجال المتقدمين في المرتبة الأولى، ليسوا كالرجال المتقدمين في المرتبة الأولى. والصفة الثالثة وهي صفة سلب عنهم أن هذه السلاسل لم يوصف أحد منها بأنه أصح الأسانيد كما وصف في المرتبة الأولى. اللهم إلا حديث معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا وصف بأنه أصح أسانيد اليمانيين، وهذا وصف مقيد ليس مطلقا. وأما الأولون فكان الوصف لروايتهم وصفا مطلقا، بمعنى أن مالكا مثلا عن نافع عن ابن عمر هذه السلسلة عند بعض أهل العلم أصح الأسانيد مطلقا، فلو جئت بحديث أهل الكوفة أو بحديث أهل البصرة أو بحديث أهل خراسان أو بحديث أهل اليمامة أو بحديث أهل مكة أو بحديث أهل المدينة غير حديث مالك، فهذه السلسلة تفضل على جميعها، وكذلك بالنسبة لحديث منصور ومن بعده. فالشاهد أن هذه السلسلة أو هذه المرتبة لم يوصف أحد من هذه السلاسل الموجودة فيها بأنها أصح الأسانيد مطلقا، فصار التمايز بين هذين المرتبتين ظاهر.
من فضلك اقلب الشريط.
فالشاهد أن هذه السلسلة أو هذه المرتبة لم يوصف أحد من هذه السلاسل الموجودة فيها بأنها أصح الأسانيد مطلقا، فصار التمايز بين هذين المرتبتين ظاهر في كون المرتب أهل المرتبة الأولى ليس عليهم أي ملحظ، أما المرتبة الثانية فعليهم ملحظ وإن لم يكن قادحا لكن صار عليهم ملحظ. والثاني أن هذه المرتبة أهل المرتبة الأولى وصفوا بأن هم بأن أسانيدهم أصح الأسانيد مطلقا بخلاف المرتبة الثانية. وبهذا ظهر الفرق بين هاتين المرتبتين. وإن كان كل واحد من أهل أو كل سلسلة من هذه السلاسل إذا خرج الحديث بها وصف بأنه صحيح، لكن إذا جاءتنا رواية لحديث الزهري عن سالم عن أبيه، وجاءنا في مقابلها حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، فإننا نقول الرواية الأولى أرجح، الرواية الأولى أرجح، والروايتان كلتاهما صحيحتان، الروايتان كلتاهما صحيحتان، لكن الرواية أرجح لأنها امتازت على هذه الرواية بوصف أسانيدها بأنها أصح الأسانيد مطلقا، وبكون أهلها ليس عليهم أي ملحظ، أما الثانية فعليهم ملحظ ليس بقادح في جميع الأحوال. أما أهل المرتبة الثالثة فهؤلاء فيهم أو في ذكرهم أو فيما ذكره المؤلف لا في التمثيل، في بعض تمثيله لأهل هذه المرتبة هذا فيه محل نظر، وكونه يدخل في الصحيح أيضا محل نظر، فضلا عن كونه من يعني مراتب الصحيح. فلتتبع هذه الأسانيد المذكورة في هذه المرتبة تبين أن كلام المؤلف في رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس وجعلها من الصحيح هذا مما لا يوافقه عليه الحفاظ. فرواية سماك عن عكرمة أعلها العلماء بالاضطراب، فهي من ضعيف حديث سماك وليست من صحيحه، كما أعلها شعبة وعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة وآخرون، لأن رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس مضطربة، كان يلقن هذه الرواية فيتلقنها، إذا قيل له سماك وهم يقرؤون عليه سماك عن ابن عباس قال سماك عن ابن عباس، إذا قيل سماك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك، فهو لا يثبت على حاله، فكان يلقن فيتلقن. ولهذا ضعف أهل العلم هذه الرواية، وإن كان سماك على الصحيح حسن الحديث في روايته عن غير عكرمة، ولكن كونه يدخل في الصحيح بروايته عن عكرمة هذا مما لا يوافق الحفاظ عليه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وإذا كان أهل العلم قد وصفوا هذه الرواية بالاضطراب فمعناها أنها ضعيفة، وبناء على ذلك فإدخاله في مراتب الصحيح فيه ما فيه على الإمام الذهبي رحمه الله، اللهم إلا أن يكون مراد الإمام الذهبي أن يكون هذا الحديث الذي يرويه عكرمة سماك عن عكرمة عن ابن عباس من رواية الثوري أو شعبة عن سماك، فإن العلماء ذكروا أن الثورية وشعبة إذا رويا عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس فهذا صحيح، وأما إذا روى غيرهم عن سماك فالرواية مضطربة، فيكون على ذلك كلام المؤلف إما أن يقيد بقال رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس فيما رواه عن سماك الثوري وشعبة، وإما أن يقال إدخال هذه السلسلة في هذه المراتب مخالفة من الذهبي لما اعتمده الحفاظ. وهذه المرتبة لو لاحظنا الأوصاف التي تميز بها أهلها لوجدنا أن الوصف الأول أنهم مخرج لهم في الصحيح، سواء في الصحيحين أو في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، فهم من رجال الصحيح. الثاني أن كل سلسلة من هذه السلاسل المذكورة قد قدح في راو منها، قد قدح في راو منها، لكن هذا القادح يعني ليس مؤثرا يضعف الراوي، وإنما يحط من رتبته نوعا ما. وهذه أيضا فيها وصف سلبي، وهو أنه ليس في هذه السلاسل ما وصف بأنه أصح الأسانيد، فصارت هذه المرتبة تمتاز أو تتصف بثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن أهل هذه السلاسل لم توصف منها سلسلة بأنها أصح الأسانيد، والثانية أن أهلها مخرج لهم في الصحيح، والثالثة أن كل سلسلة مشتملة على رجل ممن قد تكلم فيه أو قدح فيه، لكن هذا القدح لم يكن مؤثرا تأثيرا بالغا يضعف الرجل، وإنما أثر عليه بتنزيله من المرتبة العليا من مراتب الصحيح إلى المرتبة الدنيا. والمؤلف في آخر كلامه قال: وأمثال هذا ممن فرد به البخاري ومسلم. وهذا الكلام إما أن يقال إن المراد ممن فرد به البخاري ومسلم على سبيل الاجتماع في الأسانيد، بمعنى أن لو رأينا رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر أو زهير عن الليث أو الزهير عن زهير عن أبي الزبير عن جابر، وتتبعنا هؤلاء الرجال لوجدناهم كلهم مخرج لهم في الصحيحين، كلهم مخرج لهم في الصحيحين، الليث وزهير احتجاجا في الصحيحين، وأبو الزبير متابعة، وفي مسلم احتجاجا، لكن الشاهد من هذا أنهم مخرج لهم في الصحيحين. لكن لما ترجع إلى صحيح مسلم، لا ترجع إلى صحيح البخاري، لا تجد أن البخاري يروي حديثا عن الليث عن أبي الزبير، ولا يروي حديثا عن زهير عن أبي الزبير، لا تجد هذا نهائيا، يعني لا يجمع بينك بين، لا تجد في صحيح البخاري الجمع بين هذين الرجلين، بينما إذا فتشت صحيح مسلم وجدت أنه له رواية كثيرة، الليث عن أبي الزبير، زهير عن أبي الزبير، أما في البخاري فلا تجد، تجد رواية الليث عن شيخ آخر غير أبي الزبير، وتجد رواية زهير عن شيخ آخر غير أبي الزبير. إذن هذه الرواية لا يصح أن توصف بأنها جاءت على سبيل الاجتماع في الصحيحين، هذه السلسلة إنما جاء التخريج للرواة فيها على سبيل الانفراد، يعني خرج الجامع أن خرج لهم في الصحيح، لكن هل خرج للليث عن أبي الزبير أو زهير عن أبي الزبير في البخاري؟ هذا لم يحصل، وإنما حصل في صحيح مسلم،
الليث وزهري عن أبي الزبير عن جابر، زهير عن أبي الزبير عن جابر، أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
وهذا السماك سبق أن الخالف هنا إما أن يقيد وإما أن يلغى. نعم. والثاني
أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء.
أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء. هذا أبو بكر بن عياش لم يخرج له إلا في البخاري، لم يخرج له إلا في البخاري، وأبو إسحاق السبيعي خرج له في الصحيحين. إذن يكون هذه السلسلة ممن فرد به البخاري أو ممن اجتمع عليه الشيخان، هذه السلسلة يكون قد انفرد بها البخاري، فكان الاعتبار هنا راجع إلى الانفراد، راجع إلى الاجتماع، لا الاعتبار هنا راجع إلى الاجتماع لا إلى الانفراد، لأن هذه لأنه رجعنا إلى الانفراد لوجدنا أن أبي إسحاق يروى عنه في الصحيحين، لكن مراد المؤلف في هذا الاجتماع. فهذه السلسلة انفرد بها الإمام البخاري، لأن ليس هناك رواية لأبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في صحيح مسلم إلا في المقدمة، هذه لا اعتبار لها. لكن رواية أبي بكر ابن عياش عن أبي إسحاق السبيعي موجودة في صحيح البخاري، فكان البخاري منفردا بهذه الترجمة على سبيل الاجتماع. نعم.
أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.
العلاء بن عبد الرحمن هذا حسن الحديث وأبوه كذلك، وهو هذه السلسلة ممن انفرد الإمام مسلم بإخراج حديث أهلها، ممن انفرد مسلم بإخراج حديث أهلها، يروي كثيرا من هذه الأحاديث، لكن ينبغي التنبه له أن الإمام مسلم اختار من هذه النسخة ما تيقن رحمه الله أنه ليس فيه علة، فأخرج من هذه السلسلة على سبيل الانتقاء، لأن بعض الناس إذا رأى حديثا بهذه السلسلة صححه على شرط مسلم، وهذا غلط، وهذا غلط، لأن هناك حديث تركها مسلم عمدا لكونها معلولة وهي تروى بهذا الإسناد. والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه هذا بعض أهل العلم يصحح هذه الرواية، وبعضهم يحسنها وبعضهم يضعفها، لكن الأشهر في هذا كله أن هذه السلسلة دائرة بين الصحة والحسن، دائرة بين الصحة والحسن، ولهذا خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى لهذه النسخة أحاديث كثيرة في صحيحه. ولو نظرنا إلى أهل السلسلة وجدنا أن حتى كل في أهلها وجدنا أن رجالها مخرج لهم في الصحيح وصحيح الإمام مسلم، ثم وجدنا أن هذه السلسلة لم يوصف شيء منها بأنه أصح الأسانيد. فالشاهد من هذا كله أن عبارة المؤلف انفرد بإخراجها البخاري أو مسلم هذا في التفضيل، تفضيل لما خرج في الصحيحين وجعله مما خرج في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري على سبيل الانفراد، وجعله مقدما على غيره من الصحيح، وهذا معروف في كلام أهل الاصطلاح. وبهذا يتبين من أن الحديث الصحيح على مراتب، وأن كوننا نفضل مرتبة على مرتبة لا يعني تضعيف المرتبة الأخرى، وإنما يستفاد منها في الترجيح بين الروايات، وهذا كما يفضل أهل العلم بعض الرواة على بعض، فضل أهل العلم بعض الرواة على بعض، فتفضيلهم للأوثق على الثقة لا يقتضي تضعيف الثقة، وإنما يقتضي التفاضل بينهما حين الاختلاف. نعم.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الحسن، وفي تحرير معناه طراق، فقال الخطابي.
طيب، الحديث الحسن هذا شروع في القسم الثاني من أقسام الحديث، وهو الحسن. والحسن قسمان: حسن لذاته وحسن لغيره. ونقل المؤلف رحمه الله تعالى تعريفات أهل العلم في ثنايا هذا المبحث يدل على أنه أراد بالحسن أو بعنونة هذا المبحث بالحسن أنه أراد النوعين جميعا، الحسن لذاته والحسن لغيره. لكن الصحيح الصحيح لما ذكره إنما عرف الصحيح لذاته وترك الصحيح لغيره، وتركه للصحيح لغيره لا يعني إهماله، وإنما لكونه يدل عليه الحسن لذاته فيما يأتي في مبحث الحديث الحسن. أما الحسن فإن كلام المؤلف أو نقل المؤلف رحمه الله عن الأئمة في تعريف الحسن يدل على أنه أراد بهذا العنوان القسمين، الحسن لذاته والحسن لغيره. وقوله وفي تحرير معناه اضطراب، هذا إشارة إلى أن أهل العلم لم يصطلحوا على اصطلاح معين للحديث الحسن كما اصطلحوا على الحديث الصحيح، بل بينهم تفاوت في تعريف الحديث الحسن. والمؤلف رحمه الله تعالى أكد هذا الاضطراب فيما يأتي إن شاء الله في قوله: ثم لا تظن أن للحديث الحسن قاعدة يندرج، أو لا تطمع بأن الحديث الحسن قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث الحسان، فإني على إياس من ذلك. فهذا أيضا تأكيد لقوله وفي معناه اضطراب، لأن المؤلف الذهبي رحمه الله لم يتحرر له حتى هو بنفسه معنى الحديث الحسن. وهذا الاختلاف في الحديث الحسن ناشئ عن كونه مترددا بين الصحيح والضعيف، فتارة يقرب من الصحيح وتارة يقرب من الضعيف. ولهذا تجد أن الأئمة رحمهم الله حتى في أحكامهم على الحديث في بعض الأحيان يحسن هذا الحديث ثم يأتي في مرة أخرى ويضعف هذا الحديث بعينه، لكون الأمر قريب بين الضعف والحسن. وأحيانا يحسن الحديث وفي موضع آخر يصححه، وفي موضع آخر يصححه لكونه أيضا متجاذبا بين الصحيح والحسن. وبناء على هذا الاضطراب فإن المؤلف رحمه الله لم يكتفي كعادته بذكر تعريف مختصر كما يصنع في أكثر المباحث، وإنما أورد جملة من التعريفات التي قيلت في الحديث الحسن، وهي قليل من كثير مما ذكر في تعريف الحديث الحسن. نعم.
فقال الخطابي رحمه الله: وما عرف مخرجه واشتهر رجاله.
هذا تعريف الحافظ الخطابي بن سليمان رحمه الله للحديث الحسن في مقدمة معالم السنن. هذا التعريف اختلف أهل العلم في فهمه، وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في انتقاده. ولكن المشهور في قوله ما عرف مخرجه، المراد به بالمخرج هنا الراوي الذي يشتهر برواية حديث أهل بلده، لأن الرواة على طبقات، منهم المقل ومنهم المفتر ومنهم المشهور ومنهم المغمور وإن كان ثقة. فهناك أئمة حفاظ مشهورين برواية أحاديث البلدان، وقد ألف فيهم الإمام ابن حبان رحمه الله كتاب مشاهير علماء الأمصار. فهؤلاء المشاهير تجدهم يروون أحاديث بلدهم وأحاديث البلدان الأخرى، لكن هذا القول هو أن قولهم ما عرف مخرجه هو ما عرف الراوي المشتهر برواية حديث البلد في هذا الحديث. فيكون إذا جاءنا حديث مثلا عن أهل البصرة عن راوي بصري أو عن راوي كوفي أو عن راوي مدني أو غيرها من البلدان، نقول ننظر هل هذا الراوي الذي خرج منه الحديث مشتهر بالرواية أو غير مشتهر. إن كان مشهور بالرواية معروف بها مكثر فهذا يتحقق لنا معرفة المخرج ويتحقق هذا الشرط، فإذا جاءنا حديث مثلا مخرجه قتادة في حديث البصريين، قتادة مشهور بالرواية وهو من أهل البصرة، فإذا خرج الحديث من عند قتادة رحمه الله فإننا حينئذ نقول هذا حديث مجتهد عرف مخرجه. وإذا جاءنا حديث من حديث أهل الكوفة من حديث أبي إسحاق السبيعي نقول هذا حديث مجتهد، وإذا جاءنا من حديث اليمن من حديث معمر نقول حديث مجتهد، وإذا جاءنا من أهل مكة من عطاء بن أبي رباح نقول هذا حديث مجتهد، ولو جاءنا عن أهل البصرة من حديث حماد بن زيد نقول هذا حديث مجتهد، أو الكوفة من حديث سفيان الثوري، أو اليمامة من حديث يحيى بن أبي كثير أو غيرهم. الشاهد أنه إذا كان هذا الراوي معروف ومشهور برواية أهل بلده وخرج ووجدنا أن الحديث يروى من طريقه فقد عرفنا مخرج الحديث كما شرحه غير واحد من أهل العلم. وبعض أهل العلم يفسر هذه اللفظة بأن قوله ما عرف مخرجه معناه اتصال السند، لأن المنقطع لا يعرف مخرجه، لأن المنقطع لا يعرف مخرجه. المرسل من الذي هو أرسله التابعي، لكن التابعي يحتمل أنه رواه عن تابعي عن صحابي. المدلس، الحديث المدلس فيه انقطاع، الحديث المدلس فيه انقطاع، فهذا الراوي المروي عنه في العنعنة فيه هناك واسطة بين المدلس والمدلس عنه، هناك واسطة بين المدلس وهذا الشيخ الذي يروي عنه بالعنعنة وهو مسقط، فنحن لا نعرف مخرج الحديث. وكذلك بالنسبة للمعضل والمنقطع وغيره. الشاهد أن بعض أهل العلم يقول ما عرف مخرجه أي ما كان سنده متصلا، بقطع النظر عن كون هذا الرجل أو رجاله أو مخرج الحديث يعني مجتهد برواية عالم من العلماء. وفيها أقوال أخرى لكن أشهرها في تفسيره هذين القولين، وقوله اشتهر رجاله، قال أهل العلم اشتهر رجاله معناه في الضبط والعدالة، لكن اشتهارا دون اشتهار رجال الصحيح، اشتهروا بالضبط والعدالة اشتهارا دون اشتهار رجال الصحيح. أما الضعيف فإن رجاله ليسوا مشهورين بهذين الأمرين، فقد يكون مشهورا بالعدالة لكن في مقابله غير ضابط، وقد يكون مشهورا بالضبط ولكن في مقابله غير عدل. وأما راوي الحديث الحسن فإنه يكون مشتهرا، لكن مشتهرا بالعدالة والضبط لكن اشتهارا دون اشتهار رجال الصحيح. وهذا الكلام فيه ما فيه، وسيأتي إن شاء الله تعالى انتقاد المؤلف رحمه الله لهذا التعريف. فالشاهد أن هذا الحد للحديث الحسن أولا هو منصب على الحديث أو على قسم من أقسام الحسن وهو الحسن لذاته، وثانيا أن فقد بعض الشروط لتحسين الحديث، فكون الحديث يكون شاذا أو معلا هذا أيضا لا بد من توافره في الحديث الحسن لذاته، فهو تعريف ناقص وتعريف أيضا فيه غموض. نعم.
وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستقيم.
قوله عليه مدار أكثر الحديث، هذا قال أهل العلم هذا خارج عن حد الحديث الحسن، وإنما هو خبر، مجرد خبر فقط عن حال الحديث الحسن. وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، هذا معناه فيه هناك شيء قبول وفيه استعمال، فالاستعمال أخص من القبول، فقد يكون الحديث مقبولا ولكنه غير مستعمل، وهذا في الصحيحين كثير. معنى القبول هو أن يكون الحديث قد ثبت لدينا وقبلناه، لكن كوننا نعمل به هذا هو الاستعمال. فالحديث قد نقبله ونعتقد صحته لكن في المقابل لا نعمل به، لا طعنا فيه وإنما لكونه منسوخا، فهناك قبول وهناك استعمال، فلا يكون الاستعمال إلا بعد القبول، وأما القبول فقد يقع القبول دون الاستعمال. نعم.
وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات،
لأن هذه العبارة أو هذا التعريف ذكر المؤلف أنه ليس على صناعة الحدود والتعريفات، بمعنى أنه ليس جامعا ولا مانعا، ليس جامعا يعني مستوفيا لشروط الحسن، لأنه كما تقدم ليس فيه نفي للشذوذ ولا العلة، وكذلك ليس مانعا من دخول غيره، لأنه رجال الصحيح لو أخذها بظاهر التعريف رجال الصحيح مشتهرون، رجال الصحيح مشتهرون، والحديث الصحيح قد عرف مخرجه، فليس هناك شيء يمنع من دخول هذا الأمر. كذلك بعض أهل العلم يقول إن حتى قوله عرف مخرجه هذا ينطبق حتى على الحديث الضعيف، وينطبق أيضا حتى قوله واشتهر رجال حتى على الحديث الضعيف، لأنه قد يكونون مشتهرين بغير الضبط أو بغير العدالة لكن هذا الأخير يمنع منه أن المؤلف رحمه الله تعالى الخطابي لما ذكر أقسام الحديث قسمه إلى 3 أقسام: الصحيح والحسن والضعيف، وأعطى كل واحدة وصفا معينا، فلا يدخل في حد أو لا يدخل الضعيف في هذا الحد. نعم.
إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا.
نعم. نعم.
لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح، فأقول الحسن مرتبة.
وهذا الكلام كله التماس للخطابي، وإلا ظاهر كلامه غير يعني غير موفق بالنسبة لتعريف الحديث الحسن، أو فيه غموض ظاهر. نعم.
فأقول الحسن مرتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة.
وهذا الكلام من الحافظ الذهبي رحمه الله أن الصحيح مرتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ، أن الحسن مرتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، هذه العبارة تشمل الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره في ظاهرها، ولكن مراد المؤلف به الحسن لذاته لا الحسن لغيره، كما يأتي في التخيير بعده. فقوله هنا ما سلم من فقوله هنا ما ارتفع عن درجة الضعيف ولم يصل إلى درجة الصحيح، الحديث الحسن لغيره ارتفع بتعدد طرق عن الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح، وكذلك الحسن بخفة ضبط الرجل الذي رواه نزل عن درجة الصحيح وارتفع عن درجة الضعيف ولكن المراد بهذه الجملة من المؤلف ما يبينه بعدها للتخيير بين إطلاق أحد من إطلاق هذا الاسم على أحد المسميين المذكور هذا والآتي بعده. نعم.
وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح.
هذا الكلام يبين لك أن المراد بتعريف المؤلف هنا الحسن لذاته، لأن أصلا الحسن لغيره في الأصل رواته فيهم ضعف أو الإسناد فيه ضعف، فقوله ما سلم رواته من الضعف معناه أنهم ارتقوا عن درجة الضعف لكنهم لم يبلغوا درجة الصحيح، وهذه صفة الحديث الحسن، فتكون هذه العبارة بتخيير المؤلف مبينة أن مراده بهذا الكلام كله في تعريفه للحديث الحسن في هذا المبحث يكون المراد الحسن لذاته، فالحسن لذاته عند الإمام الذهبي رحمه الله هو ما ارتفع عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح، وهذا أيضا غير ظاهر نعم.
وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح.
يعني هذا الكلام من المؤلف رحمه الله إما أن نقول إن الحديث 3 أقسام ونجعل الحديث الحسن قسما متوسطا بين الضعيف والصحيح، أو نقول إن الحديث قسمان صحيح وضعيف، والحسن هو المرتبة الدنيا من الصحيح، هو المرتبة الدنيا من الصحيح. فيكون عندنا المراتب الثلاث الأول اللي مرت معنا في الحديث الصحيح، نجعل هناك مرتبة دون الثالثة، المرتبة الرابعة والتي سيذكر أمثلتها في الحديث الحسن، هذه نسميها حديثا صحيحا، لكن هو أدنى درجات الصحيح، يكون أدنى درجات الصحيح. فإما أن نجعل الحديث الحسن قسما، وإما يعني قسما من الصحيح، أو نجعله قسيما للصحيح، بمعنى أن نجعله قسما ثالثا من أقسام الأحاديث. نعم.
وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن.
قوله أما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، هذه العبارة استدركها أهل العلم، استدركها أهل العلم، فالترمذي رحمه الله لم يكن أول من اخترع هذا الاسم، ولا أول من خصص نوعا من الأنواع بهذا الاسم، بل سبقه إلى ذلك أئمة كالإمام البخاري، وهذا موجود في كتاب العلل الكبير، موجود إطلاق الإمام البخاري على جملة من الحديث بأنها حسنة، وكذلك شيخ البخاري علي بن المديني رحمه الله، وكذلك يزيد بن هارون وآخرون من أهل العلم أطلقوا على بعض الأحاديث بأنها حسنة. فقوله أول من خص النوع، هذا النوع بهذا الاسم، هذا فيه يعني في العبارة فيها نوع تجوز كبير، والعبارة الصحيحة هي عبارة ابن الصلاح الذي المؤلف اختصر هذا الكتاب من مختصره، إن كما تقدم المؤلف اختصر الكتاب من كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد اختصر كتابه الاقتراح من علوم الحديث لابن الصلاح، والعبارة ابن الصلاح أدق وأحسن وأوفق وأسلم من الاعتراض من عبارة الحافظ الذهبي، لأن ابن الصلاح رحمه الله ذكر أن أول من نوه بالحديث الحسن أو بهذا الاسم، نوه بهذا الاسم هو الإمام الترمذي، وذكر أنه يوجد متفرقات من هذا الإطلاق في كلام شيوخ الذهبي وشيوخ شيوخه. فكلمة ابن الصلاح أن أول من نوه بهذا النوع هو الإمام الترمذي هي الأدق وهي الأسلم من اعتراض، لأن التنويه معناه المناداة والرفع، يقال نوهه أو نوه به إذا ناداه ورفعه، فكأن الترمذي رفع من هذا الاسم، لأن هذا الاسم كان عند أهل العلم مغمورا لم يكن مشتهرا، فالعبارات التي كانت معروفة عند أهل العلم صحيح وضعيف ومنكر وباطل وموضوع وكذب وغير محفوظ، هذه عبارات مشهورة عند الأئمة الحديث. أما كلمة حسن فهي نادرة، ولهذا أهل العلم صاروا يجمعونها جمعا من بطون الكتب لقلتها، وأما التصحيح كلمة صحيح وكلمة ضعيف وغيرها هذه كثيرة ومنتشرة في كتبهم لا حاجة لاستقصائها، لأنها لو استقصيت لطالت بخلاف كلمة الحسن. فقوله أنه أول من نوه معناه أنه رفع من هذه الكلمة، فكأنها كانت مأمورة فهو رفعها وأشهرها بين الناس لكثرة استخدامها له واستعماله إياها في كتابه هذا. فإذا قلنا أول من نوه بهذه الكلمة فهذه الكلمة لا غبار عليها، فيكون الحافظ الذهبي رحمه الله إن كان يعتقد أن أول من خص هذا النوع بهذا الاسم اعتقادا منه، فهذا الاعتقاد لا يوافقه عليه كثير من أهل العلم، منهم الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيرهم، وقد استدلوا على ما ذكروه. وإما أن يكون المؤلف اختصر الكلام وأراد التعبير عن كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، ولكن لم يتقن هذه العبارة كما كان ينبغي، بل تجوز فيها، فنعود إلى عبارة ابن الصلاح وهي الأدق والأسلم عن الاعتراض. نعم.
وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما وأن يسلم.
هذا الآن بيان لحد الحديث الحسن عند الإمام الترمذي رحمه الله. والإمام الترمذي رحمه الله في هذا التعريف هو قال والحسن عندنا، وكلمة أو حرفنا هذا اختلف أهل العلم في تفسيره، وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في هذا الحديث الحسن، في الحديث الحسن. فكلمة ناء هذه بعضهم قال إنها الترمذي يقصد بها نفسه لا من باب التعظيم، وإنما من باب إظهار نعمة التلبس بالعلم الشرعي، أو يكون المراد ناء يعني عندنا نحن أهل الحديث. فبعض أهل العلم يقول المراد عندنا يعني عند الترمذي، وبعضهم يقول عندنا عندنا يعني عند أهل الحديث، لأن هذه الضمائر إذا أطلقت أحيانا ترجع إلى أهل الاختصاص، وهنا يرجعها بعض أهل العلم إلى الاختصاص. وبناء على هذا اختلفوا في هذا التعريف الذي ذكره الإمام الترمذي، هل هو خاص بالترمذي في تعريف الحسن أو هو عام للترمذي وغيره من أئمة الحديث. ثم ذكر أن المؤلف أن الترمذي رحمه الله يشترط في الحديث الحسن ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون راويه سالما من تهمة، والتهمة هنا أو عبارة الترمذي في إن المؤلف هنا أوردها بما يقاربها، وعبارة الترمذي قال أن لا يكون راويه متهما. والاتهام كما سبق لنا اتهام في الدين، اتهام بالدين واتهام بالكذب، وكلاهما مستعمل عند أهل الحديث. فالراوي المتهم في دينه هذا يطرح حديثه كما سبق ولا يلتفت إليه، والراوي المتهم بالكذب أيضا يطرح حديثه ولا يلتفت إليه. فإذا كان الراوي المتهم بالكذب لا يصلح حديثه في الحسن، فمن باب أولى أن لا يصلح حديث الكذاب الذي ثبت كذبه، أو حديث السارق الذي يسرق الحديث فهذه العبارة إذن عبارة الترمذي أن لا يكون راويه متهما تخرج المتهم في عدالته والمطعون في عدالته، وتخرج أيضا المتهم بالكذب والمتهم وتخرج أيضا الكذاب والسارق من باب أولى. لكن يبقى ما بعد المتهم، يبقى كثير الغلط، يبقى سيء الحفظ، يبقى المختلط، وهكذا من ما هو دون هذه الأوصاف في الضعف. نعم.
وأن يسلم من الشذوذ،
وهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني أن لا يكون شاذا. الشرط الثاني من شروط تحسين الحديث عند الإمام الترمذي أن لا يكون شاذا. وفي شرح الحديث الصحيح تقدم أننا الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فهل يأتي هذا هنا أو لا يأتي؟ فإن كان يأتي فيشكل عليه أن لا يكون راويه متهما، لأن هذه العبارة لا يستخدمها أهل العلم في الثقات. هذه العبارة لا يستخدمها أهل العلم في الثقات، إنما يستخدمونها في من دون الثقات. وإن كان لا يأتي الثقة هنا، فما معنى الشذوذ؟ فما معنى الشذوذ هؤلاء؟ الشذوذ هنا الظاهر والله أعلم أنه يقصد به مطلق التفرد، مطلق تفرد الضعيف، يعني ألا يتفرد به ضعيف، ألا يتفرد به ضعيف على معنى أن هذا الحديث إذا جاءنا راوي سيء الحفظ فروى لنا حديثا، نقول هذا حديث شاذ، حديث شاذ. لكن إذا تابعه غيره ممن هو في منزلته أو فوقه نقول انتفى الشذوذ، ولو لم يكن مخالفا في هذا الحديث لا في إسناده ولا في مثله، لا في إسناده ولا في مثله. وهذه العبارة تدل على أن الشاذ كما سبق لنا لا يصلح أن يتابع ولا يتابع، بل وجوده كعدمه، بل وجوده كعدمه. لكن على هذا التفسير اللي هو ظاهر من العبارة يبقى إشكال آخر في العطف بالشرط الثالث، فيكون الشرط الثالث إما أن نقول أن التأكيد لهذا الشرط، نقول أن يبقى أنه يكون الشرط الثالث مؤكد للشرط الثاني، وعليه يصلح أن نقول أن الترمذي ما اشترط إلا شرطين، لأن الشرط الثالث ما هو إلا مؤكد للشرط الثاني. فقوله يروى من غير وجه نحو ذلك يعني أن يكون الحديث هذا الحسن قد تعددت طرقه، قد تعددت طرقه. إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه زال شذوذه، زال الشذوذ وهو مطلق التفرد، وهو مطلق التفرد. هذا هو ما يظهر من عبارة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وهذه العبارة أو هذا التعريف إنما هو منطبق على الحديث الحسن لغيره، ولا يشمل الحسن لذاته، ولعل الإمام الترمذي ممن يجعل الحديث الحسن لذاته قسما من أقسام الصحيح وفي أدنى مراتب الصحيح كما يسمعه جملة كبيرة من أهل العلم. فالشاهد من هذا أن الحديث الحسن أو كلام الترمذي هذا متعلق بالحديث الحسن لغيره، وعلى هذا يكون الحديث الحسن لغيره والذي يكون في راويه ضعف وينجبر بمجيئه من طريق أخرى. وقوله ويروى من غير وجه نحو ذلك أو نحوه، وهذه عبارة الترمذي، النحو هنا إذا قالوا نحوه في الأحاديث المراد به المعنى كما سيأتي إن شاء الله، ما نحوه يقصد به المعنى، أما مثله فيقصد باللفظ ذاته أو بلفظ قريب جدا لا يختلف إلا يسيرا. وأما إذا قالوا بنحوه أو بمعناه فمعناهما واحد كما سيأتي إن شاء الله في كلام الحافظ الذهبي في محله، ونذكر لكم من كلام أهل العلم ما يؤيد هذا مثل الإمام الحاكم وغيره. وعلى هذا يكون المؤلف قد ذكر لنا ثلاثة تعريف، تعريفا أو تعريفين أخذهما أو جاء بهما عن غيره، وتعريفا لنفسه هو، وتعريفان متعلقان بالحسن لذاته هو تعريف المؤلف وتعريف الخطابي، وتعريف متعلق بالحديث الحسن لغيره هو الذي جاء به عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى.
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12187.